الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل في هذا اليوم بإذن الله عز وجل كتاب الأيمان والنذور من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب اليمين في قطيعة الرحم. قال: حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال: حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر رضي الله عنه: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أنه قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن أنه قال: حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم. وقال: حدثنا المنذر بن الوليد أنه قال: أخبرنا عبد الله بن بكر أنه قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به. قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال: تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. قال أحمد: أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف.
قول المؤلف: باب اليمين في قطيعة الرحم. أمر الله عز وجل بصلة الأرحام ونهى عن قطيعتها، وقد جاءت النصوص تحذر من ذلك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ومن هنا فعلى المؤمن أن يصل رحمه، وقد يحدث بين الناس مشاكل وخصومات، بعضها من أجل شيء من الدنيا، وبعضها من أجل تجاوزات في اللفظ أو الفعل، فيحدث بينهم قطيعة وهجران بسبب ذلك، وهو من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. إذا تقرر هذا، فإن بعض الناس قد يسول له الشيطان أن يحلف اليمين في قطيعة الرحم، فيقول: والله لا أزور فلانا، والله لا أصل قريبي. فهذه اليمين ليست بجائزة، ولا يجوز للإنسان أن يفعلها، فإنها يمين في معصية، ومن فعلها فالواجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يصل رحمه، كما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. لكن هنا مسألة في من نذر نذرا في قطيعة الرحم فقال إن وصلت رحمي فعلي كذا أو بيتي صدقة ووقف لله أو مالي كله في سبيل الله، فما الحكم حينئذ؟ هل يقال بأنه لا شك أنه يؤمر بصلة الرحم، فإذا وصل رحمه فحينئذ هل نقول أوفي بنذرك أو نقول كفر عن يمينك كفارة يمين؟ أورد المؤلف في هذا حديث عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أخوين من الأنصار بينهما أخوة النسب، كان بينهما ميراث لكنهما لم يقتسما، وكان أحدهما يتولاه، فسأل أحدهما صاحبه القسمة في مال الميراث، فقال المطلوب منه ذلك إن عدت تسألني عن القسمة وإذا طلبت مني أن أقسم مال الميراث فحينئذ كل مالي في رتاج الكعبة. فقوله كل مالي يعني كل ما نملكه نجعله في رتاج الكعبة، أي في حلية الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، ومن هنا أمره أن يكفر كفارة يمين وأن يكلم أخاه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك، فكأنه لم يجعل النذر سائغا وجاريا في المعاصي، ومن ثم أمره بكفارة اليمين. وهذا الخبر هو من رواية سعيد بن المسيب عن عمر، وقد اختلف أهل العلم في رواية سعيد عن عمر هل هي متصلة أو أنها منقطعة، حيث إنه لم يلقه، والأكثر على انقطاع رواية سعيد عن عمر. ثم أورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن أبي بكر، عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، فكأنه نفى صحة النذر في المعصية، فمن نذر أن يعصي الله فلا يجوز له أن يعصي الله. قال ولا يمين في قطيعة رحم، أي أن اليمين لا يجب التزامها ولا يثبت حكمها في حق من كان قاطعا الرحم بها. وأورد المؤلف بعده أيضا من حديث عبد الله بن بكر عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا نذر، أي لا يصح النذر ولا تصح اليمين فيما لا يملك ابن آدم، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره، ومن ثم إذا نذر أو حلف في ملك غيره لم يلزمه الإتيان بما نذر به أو بمقتضى يمينه. وهكذا لا نذر ولا يمين في معصية الله ولا في قطيعة الرحم. ثم قال ومن حلف على يمين، أي أقسم في أمر قسما بالله فرأى غيرها خيرا منها، رأى أن هناك ما هو خير من المضي في مقتضى يمينه فليدعها، أي فليدع يمينه ولا يلتزم بها، وعليه أن يحنث فيها وليأتي الذي هو خير. ومن هنا فإن من نذر قطيعة الرحم أو حلف أن يقطع رحمه لم يجوز له أن يقطع الرحم، ووجب عليه كفارة يمين. قوله فإن تركها كفارتها، أي إن ترك اليمين في المعصية وفي قطيعة الرحم يكون كفارة لقطيعة الرحم، يكون كفارة لقطيعة الرحم. وقول المؤلف الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه، أي أنه ألزم باليمين في مثل ذلك. قال إلا فيما لا يعبأ به، أي هناك روايات قليلة يسيرة لا يلتفت إليها ولا ترد بها بقية الروايات تدل على أنه لا ليس فيها كفارة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحالف يستثني بعدما يتكلم. قال حدثنا قتيبة يعني بن سعيد أنه قال أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزهم. وقال حدثنا محمد بن العلاء أنه قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن عكرمة رضي الله عنه يرفعه أنه قال والله لأغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا إن شاء الله تعالى، ثم قال والله لأغزون قريشا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزهم.
قول المؤلف باب الحالف أي مقسم اليمين يستثني بعدما يتكلم. تقدم معنا أن من حلف على أمر مستقبل فاستثنى وقال إن شاء الله لم يلزمه الإتيان بما حلف عليه، ولكن من شروط ذلك أن يكون الكلام متصلا، فإن انفصل الاستثناء عن اليمين فحينئذ هل اليمين على سبيل البت لو تركها لوجب فيها كفارة، أو أنه لا يلزمه كفارة في هذه اليمين لكونه استثنى؟ ولذا قال الباب الحالف يستثني أي يقول إن شاء الله بعدما يتكلم يعني باليمين، كما لو قال والله لأزورن فلانا ثم بعد دقائق قال إن شاء الله فلم يزر فلانا، فإن كان الاستثناء صحيحا لم تلزمه الكفارة، وإن كان الاستثناء غير معتبر فإنه تلزمه الكفارة. فجماهير أهل العلم قالوا لا بد أن يكون الاستثناء متصلا، فإذا لم يتصل الاستثناء لم يصح الاستثناء، وبالتالي متى خالف اليمين وجبت عليه الكفارة. وورد عن بعض التابعين وهو رواية عن أحمد واختارها جماعة من الحنابلة كابن تيمية يرون أن الاستثناء ما دام في المجلس فإنه ينفع ولو تأخر، ولو تأخر. وقد ورد عن ابن عباس أقوال في هذه المسألة، فورد عنه أنه صحح الاستثناء في المجلس، وورد عنه صحح الاستثناء في يومه، وورد عنه أنه صحح الاستثناء إلى شهر، إلى شهر. هذه من أقوال الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما. والجماهير كما تقدم يشترطون في الاستثناء أن يكون متصلا. ثم روى المؤلف من حديث شريك عن سماك عن عكرمة، وشريك الصواب أنه صدوق، وسماك بن حرب صدوق، لكن روايته عن عكرمة مولى ابن عباس فيها ضعف، وعكرمة تابعي لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة غير متصلة، ومن ثم لم يثبت هذا الخبر بهذا الإسناد. قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله، وهذا قسم، لأغزون قريشا، هذا على أمر مستقبل. والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. ثم قال بعد ذلك إن شاء الله. فالاستثناء لم يتصل بالكلام، لكنه كان في نفس المجلس. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الاستثناء ما دام في المجلس، لكن الخبر كما تقدم ضعيف الإسناد. وقد أورده المؤلف من حديث شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فذكر الصحابي. وهكذا رواه مرة أخرى مرسلا من حديث عكرمة. ومن ثم فإن الأصل والظاهر من كلام العرب أنه لا يعتبرون الكلام كالجملة الواحدة إلا إذا كان متصلا، وبالتالي يشترط في الاستثناء ليكون معتبرا أن يكون متصلا، كما هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من نذر نذرا لا يطيقه. قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن أبي فديك أنه قال: حدثنا طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. قال أبو داود: وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند الهند، أوقفوه على ابن عباس رضي الله عنهما.
قول المؤلف: باب من نذر، أي من أوجب على نفسه طاعة لا يطيقها، أي يعجز عن أدائها، فماذا يفعل؟ وأورد فيه من حديث ابن عباس، وقد وقع الاختلاف هل هو من قول ابن عباس أو هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أهل العلم يرويه موقوفا، والمؤلف نقل الاختلاف فيه. والأظهر أنه من كلام ابن عباس، وابن عباس صحابي وفتاوى تنتشر في الأمة. قال ابن عباس: من نذر نذرا لم يسمه، كما لو قال: لله علي نذر إن نجح ابني أو شفى الله مريضي، فهنا النذر غير مسمى. قال: فكفارته كفارة يمين، أي يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يذبح شاة أو يعتق رقبة. قال: فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصية، أي ألزم نفسه لله بفعل معصية أو بفعل شيء من أجل المعصية، قال: فكفارته كفارة يمين، يطعم كم؟ 10 مساكين. قال: ومن نذر نذرا لا يطيقه، إما أنه يعجز عنه ولا يستطيع فعله، وإما أنه يشق عليه مشقة عظيمة، فكفارته كفارة يمين، يطعم 10 مساكين. ومن نذر نذرا أطاقه، أي في قدرته وطاقته، فليفي به، أي فيجب عليه الوفاء بذلك النذر. وبهذا ينتهي كتاب الأيمان والنذور، ولعلنا نبتدئ بعده في كتاب البيوع. والمراد بالبيع مبادلة مال بمال، وقد يكون أحدهما دينا، وقد يكون أحدهما عرضا، وقد يكون أحدهما نقدا أو كلاهما. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أول كتاب البيوع باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة أنه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. وقال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري أنهم قالوا حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه، قال: يحضره الكذب والحلف. وقال عبد الله الزهري: اللغو والكذب.
قول المؤلف: باب في التجارة، والمراد بالتجارة جعل البيع مهنة يكتسب منها الإنسان، يخالطها أي يكون معها الحلف أي الأيمان والقسم، واللغو أي الكلام الزائد الذي لا فائدة فيه بما يشغل الإنسان ويلهيه عن طاعة الله جل وعلا. ثم روى من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة. السمسار من يكون وسيطا في البيوع، من يكون وسيطا في البيوع، وكانوا يأخذون نسبة من البيع متى كانوا يتولون السمسرة. فقال: كنا نسمى السماسرة، فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السوق مر بهم ومشى بجوارهم في السوق، فناداهم وسماهم باسم أفضل من اسم السماسرة. ولذا قال قيس: فسمانا باسم هو أحسن منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، ما قال السماسرة وإنما قال التجار. والتجارة الاشتغال بالبيع والشراء والاكتساب من ذلك. إن البيع يحضره اللغو أي الكلام غير الحقيقي الزائد الذي لا ثمرة فيه، ويحضره الحلف فشوبوه بالصدقة أي اخلطوه بالصدقة لتكفر ما يكون منكم من لغو ومن حليف. ثم أورد من حديث قيس أيضا بمعنى، وقال فيه: يحضره الكذب والحلف. والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع. وفي لفظ: فإنه يحضره اللغو والكذب. فهذه شيء مما يدل عليه حديث الباب. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في استخراج المعادن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أنه قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. قال: فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن. قال: لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب في استخراج المعادن. استخراجها أي أخذها من الأرض ورفعها، والمعادن يدخل فيها الذهب والفضة والحديد وما مات لها من الأجرام الصلبة التي تخرج من الصخر من الأرض. وأورد المؤلف في هذا حديث عكرمة عن ابن عباس أنه كان رجل له دين على آخر، كان له دين 10 دنانير. كم مقدار الدينار؟ الدينار 4.5 جرام، 4.5 جرام، 10 دنانير يعني 45 جراما من الذهب. فكان لرجل على آخر هذا المقدار من الدين، فأراد منه أن يسدده وخشيه من هربه، فأصبح يلازمه ويذهب معه ويأتي معه خشية من أن يهرب فلا يمكنه من أخذ حقه من غرامات الذهب. فلزم الرجل غريما له في 10 دنانير، فقال صاحب الدين: والله، يخاطب المدين، والله ما أفارقك، أي لا أفارقك حتى تقضيني، أي تسدد الدين الذي لي عليك، أو تأتيني بحميل، أي كفيل ضامن، بحيث أستوفي حقي من متى هربت. فجاء الرجل المديني للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل بسداد دينه، فأتاه بقدر ما وعد، أي بعد أن مضت المدة المقدرة بينهم، جاء الرجل صاحب الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحب الدين عاد إليه في هذه المدة، يعني المدين عاد إليه بذهب يريد به السداد. كم مقدار الدين؟ كم؟ 10 دنانير. فجاء الرجل ومعه هذا المقدار، فأتاه بقدر، أي بمثل المال الذي وعده به، 10 دنانير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا الذهب، هذه الدنانير؟ الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. فقال: من أين أصبت هذا الذهب؟ فقال: من معدن، أي خلصته من معدن في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير. في هذا كأن المؤلف يشير إلى أن استخراج المعادن من الصخور ونحوها يحتاج إلى إذن من صاحب الولاية، وما لم يكن كذلك فإنه لا يحق لصاحبه أن يأخذ منه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع أرضا فيها معادن، ما يدل على جواز استخلاصها، ولكن إذا منع ولي الأمر لا بد من الاستئذان. هذا شيء مما يتعلق بأحاديث سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا في آخر لقائنا هذا نتعرض إلى شيء من الأسئلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يوفقهم في بيعهم وشرائهم هذا وفي جميع أمورهم هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.